من هذا. لذلك ثق تماما أن تعامل الإنسان مع الناس هو صورة مصغرة عن علاقته بالله عز وجل. ولا أقصد بذلك العلاقات المصلحية المؤقتة أو المحدودة بفلان أو فلان أو فلان، إنما العلاقة العامة السجية العامة الخلق العام المستصحب مع القريب والبعيد والموافق والمخالف ومن تحب ومن تكره. عند ذلك إذا كنت على حسن في صلتك بهؤلاء فأنت على حسن في صلتك بالله. الأخلاق ركن أكيد في الديانة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا يؤكد على ضرورة العناية بالأخلاق. إنما بعثت لأتمم، أي لأكمل وأرتقي بالبشرية إلى الأخلاق الصالحة. لهذا لا يمكن أن يكون الإنسان صالحا وهو سيء الخلق مع الناس. لا تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حسن الخلق من خصال وشعب الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن هذا مفتاح الصلاح في حياة الإنسان كلها. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق معاملة مع الخلق، فأنت تزيل الأذى عن الطريق لتنفع الناس وتميط الأذى عنهم. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يتعلق بمعاملة من؟ يتعلق بمعاملة الله ويتعلق بمعاملة الخلق. فإن الإنسان يستحي من الله أن يقع فيما يغضب، ويستحي من الناس في معاملتهم بسوء أو شر. لهذا من المهم أيها الإخوة والأخوات، من المهم أن نعرف أن الأخلاق ذات شأن أكيد في تقويم الناس، ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، والأمانة جزء من الخلق، فزوجوه. جعل معيار القبول منوطا بالديانة المتصلة بعلاقة الإنسان بالله، والأمانة المتعلقة بأداء الحقوق وحسن التعامل مع الخلق، فإنه معيار لقياس من يقبل في الارتباط به ومن يرد. لذلك يقول ابن القيم بعد مجموعة من الأحاديث التي أفادت هذا المعنى، قال: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قاعدة لو تفكرنا فيها لا كانت عونا لنا على تقويم أخلاقنا وتصحيح مسارنا. من زاد عليك في الأخلاق بحسنها وطيبها وجمالها زاد عليك في الدين، أي زاد عليك في القرب من الله عز وجل، زاد عليك في التدين. مقياس التدين عندما يكون واضحا للناس، وأنه ليس فقط صورة وشكل ومنظر، إنما هو حقيقة ومخبر مع الإتيان بالظاهر، سيتغير المقياس، سيكون الميزان مختلفا. نحن نقيس الناس اليوم في غالب معاملاتنا بالظواهر، فيقال فلان ما شاء الله مستقيم. ليش؟ لأنه والله كان ظاهره على صلاح في بعض الأعمال، لحية وثوب مشمط عن الكعبين، وهذا غاية معيار التدين عند بعض الناس، وهذا غلط، وتجده سيء المعاملة، فضل الأخلاق، لا يحفظ الأمانات، يخون، يكذب، وهذه ليس لها أثر، في حين أن هذه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. الأخلاق منظومة تتعلق بطيب الجوهر وما يصدر عن الإنسان من عمل، حتى فيما يتعلق بمظهره وشكله، بالتأكيد أنه أن لها مدخلا في القياس لكن ليس فقط محصورا بصورة معينة أو بنمط معين من المظهر، بل في كل ما يصدر عنه من قول أو عمل ومعاملة ومعاملة مع موافق أو مخالف، لأنه أحيانا نجد الإنسان حسن المعاملة مع موافق لكنه مع المخالف على خلاف ذلك، وبعض الناس يعامل أصحابه وأصدقائه ومن يوافقونه في العمر أو في الاهتمامات بنمط، في حين أن معاملته مع زوجه مع ولده مع والديه على خلاف ما يعامل به أصحابه، وهذا اختلال في حسن الخلق المطلوب. حسن الخلق المطلوب من المؤمن لا يتقيد بصورة ولا يتقيد بظرف ولا يتقيد بشهادة، بل يكون في الغيب والشهادة، يكون مع القريب والبعيد، يكون مع الموافق والمخالف، يكون عنوانه أين رضا الله في معاملته، يعامل الله في الخلق ولا يعامل الخلق في الله، وهذا معيار السعادة. من أراد أن يطيب خلقه ويحسن معاملته للناس لا تنتظر من الناس ردا ولا جزاء، عامل الله في الخلق. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: معيار السعادة في معاملة الناس أن تعامل الله فيهم. ما معنى تعامل الله فيهم؟ يعني أن يكون ما تأتيهم به من الأخلاق والأقوال تنظر فيه إلى الجزاء من الله، لا تنظر فيه إلى جزاء الناس، كما قال الله تعالى في وصف الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عند ذلك ينشرح صدرك إلى الإتيان بكل خصلة حميدة وبكل عمل طيب دون أن تنتظر مقابلا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أعلى الأمثال في حسن الخلق، فقد شهد له ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، يشهد الله له بكمال الأخلاق وطيبها. كيف كان يعامل الناس صلى الله عليه وسلم؟ كان رحمة، يعاملهم على أكمل ما يكون من الصبر والأنات وبذل الإحسان للناس، حتى إن الأعراب كانوا يسيئون إليه في المعاملة ويضطرونه إلى الضيق في كثير من المعاملات، ومع ذلك يصبر ولا يقابلهم إلا بالابتسامة، حتى إنهم في إحدى المواقف جروا رداءه فأثر الرداء في عاتقه من شدة ما جبذوه صلى الله عليه وسلم، وكان يلتفت إليهم ويقول: ما يأتيني من خير فلن أدخره عنكم. كانوا يطلبون منه العطاء ويطلبون منه أن يعطيهم مما أفاء الله تعالى عليه بهذه الفظاظة وهذه الغلظة، وكان يقابل ذلك بالابتسامة والصبر عليهم والتأني فيهم. فكان صلى الله عليه وسلم في غاية طيب الخصال وحسن المعاملة مع القريب والبعيد والمخالف والموافق. المنافقون كانوا يؤذونه غاية الأذى، ومع هذا يسعى لهم بكل إحسان، وأذكر في طيب أخلاقه مع المخالفين، حتى لا يقال إن حسن الخلق هو أن تعامل من توافق من تحب بالإحسان، بل حتى من تكره. عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان عظيم الكيد والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى آذاه في فراشه فسعى باتهام عائشة رضي الله عنها مما برأها الله تعالى به، فما كان منه صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأذى المبلغ العظيم إلا أن قال: من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، على المنبر يقولها صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، وكلهم قد عذروه لو فعل ما فعل، لكنه آثر الصبر وراعى المصلحة في السكوت عنه لئلا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. هذا في حياته. طيب لما مات عبد الله بن أبي كيف عامله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عبد الله بن أبي من المسلمين ومن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وإني أحب أن تشهده. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم طلبه مع أن الميت رأس النفاق، مع أن الميت رأس النفاق الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إليه وقد أدخل القبر، كان يمكن أنه يقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وينصرف وانتهت المسألة، حقق رغبة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي في أن يشهد جنازة والده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا لم ينقل أنه فعله مع غير عبد الله. انظر إلى الكمال في حسن المعاملة والصبر وحمل النفس على خلاف ما تقتضيه الطبيعة من الانتقام وعدم الرغبة في الإحسان إلى من آذاك، أمر به فأخرج من قبره. وكان قد كفن، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم كفنه وأعطاهم ثوبه صلى الله عليه وسلم ليشعر به ليكون في كفنه مما يلي جسده، ثم أمر به فدفن. هذه المعاملة العالية، هذا النمط من السمو في التعامل مع المخالف ليس شيئا عاديا، لا يمكن أن يفعله إنسان يرجو مصلحة من الخلق، إنما لا يفعله على وجه الدوام والاستمرار إلا من يعامل الله فيهم، إلا من كان كما قال الله عز وجل في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا من المهم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، من المهم أن نعي أن الأخلاق الحسنة مما ينبغي أن نتخلق به وأن نعمل على تربية أنفسنا عليها. الأخلاق الحسنة نوعان، منها ما منحه الله تعالى الإنسان وجبله عليه، فهذا فضل الله ينبغي أن يحتسب الأجر في ذلك الخلق حتى ينال أجرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، أي منحك الله هاتين الخصلتين دون عمل منك، وهما خصلتان يحبهما الله ورسوله. هاتان الخصلتان وهما الحلم والأنات، إذا منح الله تعالى هاتين الخصلتين فإنه ينبغي له أن يستثمر ذلك في ما يقربه إلى الله، يحتسب الأجر. مثله يعني بعض الناس منحه الله البشاشة يبتسم، طيب حسن أن يمنحك الله هذه الخصلة وأن تكون عندك بالفطرة والجبلة، لكن احتسب الأجر عند الله في التبسم ليكون تبسمك صدقة لا عادة. فرق بين التبسم عادة لا تنال عليه أجرا، صح تكسب قلوب الناس وتمدح، لكن لا يكون عليك الأجر إلا فيما نويت. ولذلك ينبغي أن يستحضر صاحب الأخلاق الحسنة اللي منح الله تعالى التي منحك الله تعالى إياها أن تستثمرها في قربك من الله، وتذكر الأجر، تبسمك في وجه أخيك صدقة. القسم الثاني من الأخلاق أخلاق تحتاج إلى تربية، إلى معالجة، إلى أنك أنت تطورها، إلى أنك أنت تلاحظها حتى تكتسبها. فليس هناك شيء يعجز عن اكتسابه الإنسان. جاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. فالأخلاق تكتسب، لكن يحتاج إلى أن يعاني الإنسان في كسبها والتحلي بها. وهنا لك أجرين، وهنا لك أجران. الأجر الأول أجر معاناة التخلق بالأخلاق الحسنة التي بها تسمو وتزكو وتنشرح نفسك وتطيب أخلاقك، وأجر هذه الأخلاق عملا بعد اكتسابها. فأنت مأجور على على التكلف لاكتساب هذه الأخلاق، وأنت مأجور أيضا على التخلق بها وممارستها عملا. لهذا يا أخواني أقول ينبغي لنا أن نحرص على حسن الخلق في كل شؤوننا، وأن نستحضر الأجر المرتب على ذلك. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أي أجر وفضل ينال الإنسان بهذا العمل؟ إنه من أثقل ما يكون في الميزان فيما يتعلق بمعاملة الناس حسن الخلق. وهنا أقول الأخلاق الحسنة نوعان، ينبغي أن نعرف أن من حسن الخلق ما هو واجب، ومن حسن الخلق ما هو مستحب. الواجب أداء الأمانات ببذل الحقوق لأهلها بالصدق. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من الأخلاق الحسنة أو لا؟ بلى، هو من رأس الأخلاق الحسنة. هذه الأخلاق الحسنة التي رأسها الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، واجب فرضه الله تعالى على المؤمنين. الكذب من رديء الأخلاق، يجب على المؤمن أن يبعد نفسه عن الكذب في القول وفي العمل وفي الحال، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. إذن أنت عندما تعرف أن من الأخلاق الحسنة ما هو واجب، فأنت تعرف أنه ينبغي لك أن تتخلق بهذه الأخلاق لتكسب رضي الله جل وعلا، لتفوز بعطائه، لتفوز بإحسانه. ولا تغفل عن هذا وتظن أنه الأخلاق الحسنة أمر يعني ما هو ضروري، أمر تكميلي، إذا جئت به فطيب، وإذا ما جاء ما في مشكلة. لا، من الأخلاق الحسنة ما هو واجب، وتركه يوجب الإثم ويهدي إلى الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك ينبغي أن نعرف أن الأخلاق الحسنة من صميم الديانة، ليس هناك انفكاك ولا انفصال بين الخلق الحسن وبين الديانة، بل الأخلاق الحسنة من الدين. ما في خلق حسن إلا وقد أمر الله تعالى به ورسوله، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. فاحرص على التخلق بالأخلاق الحسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيها الأحباب، أيها الأخوة والأخوات، إن المؤمن يحتاج إلى حسن الخلق في كل أحواله، في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. لكن في زمن الفتن وفي أيام المحن يتأكد على المؤمن أن يحرص على طيب أخلاقه وعلى استحضار معنى حسن الخلق. لماذا؟ ليش؟ لأن زمن الفتن يشيع الظلم، وينتشر الاعتداء على الخلق، ويقل الخير. فعند ذلك يكون القائم بحسن الخلق من الغرباء، وأجره مضاعف عند رب العالمين. جاء في الصحيح من حديث معقل بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن وكثرة الشرور بين الناس، كهجرة إليه، يعني في الأجر والثواب كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه زمن الفتن، زمن كثرة الشرور بين الناس، تضعف الأمانات، يسهل على الإنسان الوقوع في الاعتداء. الآن في البلدان التي فقدت الأمن وكثر فيها الشر، القتل سهل ولا مو بسهل؟ السرقة سهل، الزنا واغتصاب المحارم والأذية، أذية الخلق سهلة. نعم، ما الذي يحجز عنها؟ ما الذي يمنع منها؟ إنه يمنع منها الإيمان بالله عز وجل. إذا غاب السلطان وزال الأمن الذي يفرضه قوة الحكم، عند ذلك لا يمنع من الشر إلا إيمان صادق، إلا مراقبة لله عز وجل، إلا نفس تعلم أنها ستقف بين يدي الله ويسألها عن الدقيق والجليل، يسألها عن النظرة قبل العمل، يسألها عن الفكرة قبل الأعمال وما يصدر عنه. لذلك من المهم أيها الأخوة أن نعرف أنه في زمن الفتنة الذي ينجي من الفتن، من أعظم ما ينجي من الفتن حسن الخلق، فإن أصحاب الأخلاق الحسنة الذين مارسوها رغبة فيما عند الله عز وجل، تخلقوا بها طلبا لمرضاته جل في علاه، فإنهم عند ذلك سيكونون على استحضار لهذا المعنى في زمن الفتن، فلا تجد عندهم ظلم بالوقيعة في أعراض الناس، ولا ظلم بانتهاك أموالهم، ولا ظلم بانتهاك والتعرض لدمائهم، لأن قلوبهم ممتلئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنما نشهده اليوم من هذا البلاء العظيم المنتشر في بلاد الإسلام من تسلط بعضهم على بعض، وسواء كان التسلط بالاعتداء على الدماء، أو التسلط بالاعتداء على الأعراض، أو التسلط بالوقيعة في الخلق واعتداء على أموالهم، كل هذه أنواع التسلطات القائمة إنما هي لغياب الأخلاق الفاضلة. فلو أن الأخلاق الفاضلة قامت بصدق في قلوب الناس لما شاهدنا مثل هذه المشاهد المؤلمة التي تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وينال فيها من أموال الناس، فلا يبقى حرمة إلا انتهكت، لا في دم ولا في عرض ولا في مال، وعند ذلك تفسد أحوال الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إنني أدعو نفسي وإخواني إلى أن نزيد في قلوبنا تقوى الله جل وعلا، وأن نعلم أن خير زاد يتزود به إلى لقاء الله عز وجل هو حسن الصلة به ومراقبته جل في علاه في معاملتنا للخلق. احفظ لسانك عن أعراض الناس، احفظ بنانك عن الكتابة فيما يتعلق بأعراض الناس والكلام عنهم. اعلم أن كثرة الخطأ وانتشار الوقيعة في الناس ليست مبررا لأن تشارك المخطئين، بل هذا يضاعف المسؤولية علي وعليك أن ننشر بين الناس حرمة أعراض المسلمين وحرمة دمائهم وحرمة أموالهم. لأن بعض الناس يقول كل الناس يفعل كذا، كل الناس يجري منه هذا العمل، كل الناس يتعامل بهذه الطريقة، كل الناس يأكل حراما. هذا ليس مبررا لأن تشارك الناس في شر أو سوء، بل إذا أصلح الناس فكن معهم مصلحة، وإذا أساءوا فالزم طريق النبيين واصبر فإن العاقبة للمتقين. هذه كلمات مهمة فيما يتعلق بحسن الخلق، وأنا أقول أول من يستفيد من حسن الخلق هو صاحب الخلق الحسن، فإن الله يلقي في قلبه من الانشراح ويقذف في نفسه من البهجة ويعطيه من السرور ما يحفزه على مزيد حسن خلق. ولذلك لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمنفق في سبيل الله بين ما الذي يناله المنفق من الانشراح، فإن المنفق كلابس درع، هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لابس درع كلما زاد انفاقا ازداد الدرع اتساعا وفسحة، بخلاف الممسك فإنه كلما زاد امساكه، والامساك من سيء الخلق، ضاق عليه درعه حتى لا يكاد يتنفس. كذلك صاحب الأخلاق الحسنة، ثق تماما أنك إذا عاملت الناس بالحسنى ستجد في نفسك انشراحا، ستجد في نفسك بهجة، ستجد في نفسك سرورا، وهذا عاجل بشرى المؤمن، وفضل الله عز وجل على المتقين عظيم، فإنه ينيلهم في الدنيا من الحياة الطيبة وثمار أعمالهم الصالحة ما يكون عونا لهم على مزيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم أسلك بنا سبيل الرشاد وأعنا على محاسن الأخلاق يا رب العالمين. اللهم أهدنا إلى أحسن الأقوال والأعمال، واسلك بنا سبيل عبادك المتقين يا رب العالمين. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. يسر لنا اليسرى وعنا على الاستقامة ظاهرا وباطنا. املأ قلوبنا بمحبتك وارزقنا تعظيمك، واسلك بنا سبيل أوليائك، واجعلنا ممن طاب قوله وصلح عمله ووفق إلى الخير ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بهذا أنتهي من هذه الكلمة، وإن كان قد بقي وقت فنأخذ أسئلة مما وصل، لأن الأخوان قالوا هناك أسئلة. وأنا أقول أول يعني في نهاية اللقاء قبل سماع أسئلتكم، نشكر إخواننا القائمين على هذا المخيم المبارك في هذه الأنشطة المتنوعة التي فيها خير عظيم، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد والإعانة. الأسئلة ظهرت أمامي، بس بما أن الأخ رفع يده، نعم تفضل. نعم نعم، التواضع من طيب الخصال وكريمها وأعلاها منزلة، فالتواضع به ينال الإنسان شرفا عظيما. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما نقص مال من صدقة، وما زاد عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا يبين لنا أن التواضع، وهو ما هو التواضع؟ بعض الناس يظن التواضع ثوب رث وشكل ملخبط، لا، التواضع حقيقته خلق قلبي يترجم إلى عمل. الخلق القلبي ما هو؟ التواضع هو ألا ترى لنفسك على غيرك فضلا، ما تشوف لنفسك على غيرك فضل، لا في عبادة، لا في مال، لا في نسب، لا في أخلاق، لا ترى لنفسك على غيرك فضلا. لا تطلب من الناس أن يوقروك لأجل صلاحك، لأجل دينك، لأجل منزلتك، لأجل نسبك، بل أنت تتعامل مع الناس على أنك وإياهم سواء، فلا ترفع. وهذا لا يعني أنك ما تنزل الناس منازلهم، لكن الكلام أنت في نظرتك لعينك، انظر إلى نفسك بعين الاحتقار، وإلى غيرك بعين الإكرام، عند ذلك يرفعك ربك. أما أن ترى لنفسك والله تقول أنا ما شاء الله، أنا أحفظ القرآن، أنا أطلب العلم، أنا أتصدق، أنا شريف في قومي، ثم ترى لنفسك على غيرك حقا تطالبهم به، هنا تدخل في الاحتقار، إما أن تحتقر غيرك وإما أن تعلو وتتكبر عليهم. طيب ننظر الأسئلة التي إخواني يقول انتهى الوقت، ولا سؤال واحد من اللي جت. طيب سؤال، نأخذ سؤال واحد. إذا قرأ الإمام قول الله تعالى: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يلزم المأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لكن هل يشرع أن يقول اللهم صل على محمد؟ الجواب نعم، إذا كان هذا لا يشغله عن الإنصات. أما إذا كان سينشغل عن الإنصات في الخطبة أو عن الإنصات في القراءة فلا يقول هذا القول، بل ينصت. والأمر استجابة لهذا الأمر هو في صلاته، بيقول في آخرها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيحقق ما أمر الله تعالى به. الآية: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ما قال الآن، إنما صلوا عليه وسلموا تسليما عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، وفي مواطن التي ندب الله تعالى إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ما حكم المتاجرة في سداد المديونيات بمقابل مالي؟ هذا لا يجوز، هذا من أكل الربا الذي انتشر بين الناس. يقول أسدد لك 100,000 وأخذ منك 110، هذا لا يجوز وهو نوع من الربا. وأسأل الله تعالى بهذا نكون قد أخذنا 3 أسئلة. أسأل الله لي ولكم القبول، وأشكركم على حسن الإنصات كما أشكر القائمين على عملهم وعلى جهدهم وعلى تنظيمهم. حقهم أن يدعى لهم وأن يدعموا بما نستطيع من دعم معنوي ومالي وذكر حسن ودعاء، فهم يبذلون جهدا في نجاح مثل هذه الملتقيات وهذه المشروعات المباركة. أسأل الله لهم القبول والتوفيق. نعم يا أخي. على كل حال هذا من الشرور القائمة في هذا الزمان، كثرة التصنيف وابتلاء الناس بالوقيعة في الناس، هو من جنس ما تكلمنا عنه قبل قليل. أيام الفتن يكثر التفرق والتمزق، وكل يطعن الآخر في دينه ويتنابز الناس بالألقاب، وهذا من الخطأ. فإن المؤمنين وإن كانوا لا يسلمون من خطأ، لكن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن يسدد أخاه. وأما أن يقول لا تسمع لفلان لأنه أخطأ في كذا فهذا غلط، إنما لا يسمع لأهل البدع الذين عرفوا بها واشتهروا بها. أما أن يخطئ عالم فقد أخطأ العلماء، أو يخطئ داعية، أو يخطئ شخص في موقف معين، فهذا لا يسوغ أن يهجر وأن يعامل معاملة أصحاب البدع المغلظة. ينبغي العدل، والله تعالى يقول ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق والسداد، وأن يسددنا للعمل الصالح والقول الراشد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا، جزا الله خيرا فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح على هذه المحاضرة الرائعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الحضور، الآن معنا فقرة، ونستغل وجود شيخنا المبارك في هذه الفقرة، وهي بعنوان لمسة وفاء. فهذا الملتقى المبارك الذي ترونه بحالته الراهنة في هذه الأيام بفضل الله عز وجل وتعدد مناشطه وتعدد فعالياته، كان في يوم من الأيام هو مجرد فكرة، فتطورت هذه الفكرة إلى إرادة، ثم إلى همة، ثم إلى خطوات، ثم إلى عمل، وارتقى هذا العمل حتى وصل إلى ما وصل إليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
آمين.
من الإخوة ومن الأساتذة الفضلاء الذين كان لهم دور في يوم من الأيام خلال السنين الماضية في فعاليات هذا الملتقى وفي تأسيس هذا الملتقى، كانت لمسة وفاء من إدارة هذا الملتقى من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة. أحب في هذه الليلة أن يكرموا أحد الفضلاء الذين ساهموا بكل ما استطاعوا في خدمة هذا الملتقى في سنين مضت. نستأذن فضيلة الشيخ في تكريم الأستاذ عبد الواحد فلاتة، يتفضل مشكورا لتكريمه، ويكون معنا أيضا فضيلة الشيخ عبد الله بوزير مدير الملتقى، وفضيلة الشيخ سالم عبد الواحد. تفضل جميعا.
حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يحييك.
تفضل الشيخ.
ما شاء الله، جعلك الله من المباركين، الله لا يحرمك الأجر، الله يثيبك بارك فيك. ما شاء الله، هذه انخلع، هذه بس ما فيها تمر.
سكر سكر يا شيخ.
ما شاء الله، ما شاء الله، الله يجزاه خير، الله يتقبل منه، الله يتقبل منه ومنك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوان، هذا الفضل ليس الوالد الذي موجود معنا، الوالد محمد يوسف فلاتة هو الذي كان يربينا على هذه الأعمال، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وهذه نصيحة لأبنائي الذين هم الآن في العمل الخيري، أن يستهدوا وقبل ذلك أن يقوموا بواجبهم نحو والديهم. والله يا إخوتي في الله، مهما عملت في هذه الدنيا ولم ترضي والديك، والله إنك لن لا أستطيع أن أقول شيء.
شكر الله لفضيلتكم وشكر الله لكم أنتم أيها الحضر الكرام. وننتقل الآن إلى الأستاذ حسن الحدادي لإكمال بقية الفقرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.